الثانية من بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يشهد عرض الوحدات النموذجية لبحرية الجيش في جاسك جنوب إيران. اللواء سلامي يؤكد أن إيران ستحول الفتنة الأخيرة إلى مقبرة للأمريكيين والإسرائيليين. تصاعد التوتر العسكري على الحدود السورية التركية وقتلى من قصد بضربات تركية. وبشرى زعيمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. شهد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي عرض الوحدات النموذجية لبحرية الجيش في المنطقة البحرية الثانية في منطقة جاسك جنوب إيران. ورافق رئيس الجمهورية خلال العرض القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، ووزير الدفاع العميد محمد رضا أشتياني، وقائد البحرية الأدميرال شهرام إيراني. وتأتي هذه الزيارة عشية اليوم الوطني للقوات البحرية للجيش، حيث أنه بالإضافة إلى تفقد قدرات القوات البحرية سيلتقي الرئيس إبراهيم رئيسي بأسر شهداء القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن الكيان الصهيوني سينهار، وإننا سنحول الفتنة الأخيرة إلى مقبرة للأمريكيين والإسرائيليين. وفي كلمة له خلال تجمع حاشد لأعضاء التعبئة الشعبية في زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان اليوم، قال اللواء سلامي أن البلاد تواجه اليوم حربا عالمية كبيرة، وقد دخلت كل قوى الكفر والشرك من جميع أنحاء العالم مع مرتزقتها وفروعها الداخلية لمحاربة الثورة والأمن والوحدة الوطنية. وأضاف سلامي أنه في المشهد السياسي تحاول أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وألمانيا وفرنسا وآل سعود إثارة التوتر في هذه الأرض بوسائل إعلامهم المثيرة للانقسام، لكن هذا الشعب واعيا تماما. أقيم في العاصمة القطرية الدوحة المعرض الثقافي الإيراني الذي يضم قطعا فنية متنوعة تشمل مختلف الحرف والمشغولات اليدوية التي تبرز عراقة الفنون التقليدية للمناطق الإيرانية المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الثقافية والحفلات الفنية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
مونديال قطر يعطي فرصة لإيران للتعريف عن ثقافتها، ففي إطار فعاليات كتار المصاحبة لبطولة كأس العالم قطر 2022 أقيم في الدوحة المعرض الثقافي الإيراني، معرض يضم قطعا فنية متنوعة تشمل مختلف الحرف والمشغولات اليدوية التي تبرز عراقة الفنون التقليدية التي تشتهر بها المناطق الإيرانية المختلفة، بما في ذلك فن صناعة الخاتم والنحاسيات والسجاد اليدوي والمنسوجات التقليدية.
المنسوجات الإيرانية غنية عن التعريف، شغل يدوي، الثقافة الإيرانية يعني ضاربة بعمق التاريخ ومعروفة ومشهود لها بالإبداع بالجودة بالإتقان يعني، والأشياء اللي معروضة هنا أكيد أشياء كثير كثير حلوة.
يضم المعرض أجنحة متنوعة، منها جناح الأزياء التقليدية الإيرانية المصنوعة من الحرير الخالص والمطرزة بالخيوط الذهبية والفضية، وتعكس حضارة متنوعة بالقدم، إلى جانب جناح الفنون التشكيلية التي تجمع بين أصالة التراث وجمال الزخرفة وسحر الحروف وعذوبة الطبيعة والبيئة.
المعرض كان يعني ما شاء الله منوع وممتاز، ويظهر الثقافة الإيرانية من ناحية الخط والزخرفة والسجاد والحفر على الخشب.
كما يحتضن المعرض مجموعة من الأنشطة الثقافية والورش الحرفية المصاحبة، أبرزها فقرة الموسيقى الإيرانية التي تقدم طيلة أيام المعرض والتي تعكس تراث الثقافة الفنية الإيرانية والتي تجمع بين الأصالة والتجديد وتمثل التنوع الثقافي الذي تسخر به المحافظات والمناطق المختلفة في إيران. يوفر المعرض الفرصة إلى الجماهير والسياح القادمين من بلدان العالم لمشاهدة الحدث التعرف على تاريخ وثقافة وحضارة إيران.
تواصل تركيا التصعيد العسكري في شمال سوريا، حيث تستمر اشتباكات متقطعة بين الفصائل المسلحة الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية قصد، وسط قصف متبادل قرب قرية البوغاز والكاوكلي شرقي حلب، تزامنا مع قصف مدفعي تركي يستهدف المنطقة. وكشفت قوات ميليشيا قصد المدعومة أمريكيا عن سقوط 7 قتلى من عناصرها، وذلك من خلال قصف تركيا لمخيم الهول، كما أعلنت عن سقوط قتيلين وإصابة 6 آخرين من الجيش التركي، وذلك من خلال عمليات الرد التي نفذتها قصد ضد القاعدة التركية في قرية عبد الحي بناحية زركان. هذا وأعلنت تركيا في بيان حظر جميع أنواع الأنشطة والفعاليات لمدة 7 أيام في المناطق الحدودية مع سوريا. حول مستجدات القصف التركي المتواصل لشمال سوريا نتابع هذا التقرير.
لليوم 10 على التوالي تواصل تركيا قصف الشمال السوري جوا وعبر المدفعية، حيث بلغ عدد القرى المستهدفة في الساعات الماضية 12 قرية وموقعا في ريف حلب الشمالي و7 قرى تابعة لعفرين، وذلك ب795 قذيفة متنوعة.
ما تقوم به الدولة التركية المحتلة حاليا باتجاه بلد سوريا هو عملية انه تهجير متعمد وقصف متعمد لكل الحدود والشريط الحدودي بيننا وبينهم، تهدف من خلال تأمين أمنها بعمق 30 كيلومتر في الأراضي السورية، وذلك تتهكم على سيادتنا وأراضينا.
مع استمرار القصف على ريف حلب الشمالي تراجع نشاط الأهالي بشكل واضح تحسبا من أي قصف محتمل، مع توقف العملية التعليمية في قرى تل رفعت بعد سقوط بعض القذائف على المدارس، ليعلق دوام الطلاب فيها إلى أجل غير مسمى حفاظا على حياة الطلاب والمعلمين.
نتيجة القصف التركي المستمر منذ 10 أيام حتى الآن في المناطق الشمال السوري، ريف حلب الشمالي، تل رفعت والشيخ عيسى وأمحوش، اضطررنا في المجمع التربوي تعليق الدوام في هذه المدارس خوفا على أمن هؤلاء الطلاب والمعلمين، لأن هناك بعض الإصابات في طلابنا، واضطررنا إلى توقيف المدارس. الباحات أصيبت والصفوف أصيبت في القذائف الغدر، قذائف التركي الغادر.
خسائر مادية وبشرية كبيرة شهدها الشمال السوري بسبب القصف التركي، حيث وثق بعض الناشطين عدد الضربات الجوية والمدفعية التي قام بها الجيش التركي بأكثر من 1594 ضربة، مستهدفين أكثر من 256 موقعاً.
مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الاحتلال يخشى اندلاع انتفاضة ثالثة أثر تصاعد المقاومة في الضفة والقدس المحتلتين. عمران خان يعلن انسحاب حزبه من المجالس الإقليمية مطالبا بتنظيم انتخابات مبكرة في باكستان. زعيم كوريا الشمالية يقول إن هدفنا هو امتلاك أكبر قوة استراتيجية نووية في العالم. وإلى التفاصيل، اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة حي تل الرميدة بالخليل في الضفة المحتلة بمسيرة استفزازية تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني، وفي جنين أصيب عشرات الفلسطينيين جراء مواجهات مع الوحدات الصهيونية اندلعت في العديد من قرى المدينة، في حين اعتقلت الأجهزة الأمنية للكيان أسيرا محررا عند حاجز عسكري نصب بالقرب من سلفيت. يذكر أن الضفة المحتلة سجلت نحو 10 أنشطة مقاومة خلال الساعات الماضية، شملت عمليات إطلاق نار واندلاع عدة مواجهات في مناطق متفرقة. يخشى الاحتلال الصهيوني من خطر اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة تعم مخيمات ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، يشارك فيها كل الشعب الفلسطيني وتخرج الأوضاع الأمنية عن سيطرته، هذا ولا سيما مع الإخفاق الأمني الذي مني به أمام تصاعد أعمال المقاومة والعمليات الفدائية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين. وتقول مصادر مختصة بالشأن الإسرائيلي أن الأمور ذاهبة إلى وضع متدحرج وخطير، إذ من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التصعيد، خاصة في ظل الصراع القائم بين الإسرائيليين على استلام الحقائب الوزارية في الحكومة اليمنية المتطرفة اليمينية المتطرفة الجديدة التي سيرأسها بنيامين نتنياهو. أعلنت وسائل إعلام عبرية أن القطارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عادت إلى الحركة من جديد بعد توقف بسبب خروج خادم التحكم المركزي للقطارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن الخدمة يوم أمس السبت. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابع ما أفاد به الصحفي خضر شاهين من القدس المحتلة.
تم توقف كافة القطارات داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاء السبت خلال الساعات الماضية، وطبعا كان هناك إعلان رسمي من قبل ما يعرف هيئة السكك الحديدية داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي بتعطل القطارات حتى طبعا دون الإشارة إلى وقت محدد لوقف هذه السكك الحديدية خلال الساعات الماضية، ولكن بعد ذلك تم تشغيلها، يعني تم الإعلان بشكل رسمي عن عودة العمل لسكك الحديدية بكافة كيان الاحتلال الإسرائيلي. إضافة لذلك لم يقل يكون هناك وضوح بالسبب الرئيسي وراء تعطل المنظومة للنقل العام داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، ولكن أشارت التقارير بأن هناك هجوم أكثر من يعني متكرر فيما يتعلق بالهجوم السبراني، والحديث عن طبعا جهات إيرانية وفق مصادر إعلامية وأمنية لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس أريد أن أنوه كان هناك أكثر من هجوم، ليس فقط على السكك الحديدية وإنما أيضا على أكثر من انقطاعات، تحديدا فيما يتعلق بالوضع الأمني والملفات الخاصة لعدد كبير من قادة. هو جرت العادة في الفترة الأخيرة لتبرير هذا الفشل المتكرر تحديدا فيما يتعلق بالوضع السبراني داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي بأن هناك تبريرات لفشل هذه المنظومة باتجاه إيران، وليس فقط في هذا الملف وإنما في أكثر من ملفات، حتى يبرر حالة التراجع والفشل سواء من الناحية التكنولوجية أو من ناحية حتى الأمنية بأن هناك هجمات كثيرة ومتصاعدة باتجاه طبعا جهات إيرانية باتجاه كما ذكرت فيما يتعلق بالوضع السبراني. ولكن على الرغم يعني من محاولات خلال الفترة الماضية للسيطرة لم يكن هناك نجاح لهذه الفرق التي تم تجهيزها لمحاربة أي هجوم سبراني، ولكن أثبتت فشلها خلال الساعات الماضية وخلال أي هجوم سبراني تتعرض له كيان الاحتلال الإسرائيلي يصيب الكيان بالشلل سواء في قطاع الاتصالات أو في قطاع أيضا النقل أو حتى في قطاعات فيما يتعلق بالوضع الأمني الداخلي.
حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لنظام آل سعود بالسجن لمدة 10 سنوات على معتقل الرأي الشيخ نايف الصحفي دون أسباب قانونية. وقال تجمع معتقلي الرأي عبر تويتر إننا نرفض الحكم الجائر بالسجن ضد الشيخ نايف الصحفي الذي اختطفته سلطات آل سعود قسريا وأخفته عدة سنوات قبل أن تحكم عليه بشكل مفاجئ وفي محاكمة سرية بالسجن 10 سنوات. كشف موقع انتليجنس أونلاين الاستخباري الفرنسي في تقرير له عن خطوات يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإعادة هيكلة العائلات النافذة في المملكة لتعزيز سلطاته وتفرده الكامل بالحكم. المزيد من التفاصيل تابعوها في التقرير التالي.
محمد بن سلمان يعيد بصمت رسم خريطة العائلات القوية في المملكة لضمان الولاء الكامل لها. موقع انتليجنس أونلاين الاستخباري الفرنسي كشف وفي تقرير له عن خفايا إعادة ولي العهد السعودي هيكلة العائلات النافذة في المملكة لتعزيز سلطاته وتفرده الكامل بالحكم، ففيما يشبه الانقلاب على علاقات عائلة آل سعود طويلة الأمد مع العائلات العريقة في الساحل الغربي والحجاز، يوسع ولي العهد نفوذ عائلات المنطقة الوسطى ونجد والساحل الشرقي من خلال دعمهم بالصفقات والمناصب والتمويل. ولفت الموقع إلى اثنتين من العائلات القوية الصاعدة في السعودية بدعم من بن سلمان، هما المهيدب من الدمام وأبو نيان من الرياض، حيث حول محمد بن سلمان شركة أكوا باور وهي مشروع مشترك بين المهيدب وأبو نيان إلى ذراع تحول الطاقة الخاص به بتمويله المشروع من صندوق الاستثمارات العامة السعودية الذي أعلن مؤخرا عن زيادة حصته بالشركة من 33% إلى 50%. كما كلف ولي العهد عائلة العجلاني بإنشاء صناعة دفاعية على الأراضي السعودية على وجه السرعة، ونتج عن هذا التكليف إنشاء إسكوبا للصناعات، وبذلك تتحول العائلة من تجارة المياه والسيارات إلى أحد أعمدة استراتيجية الدفاع في المملكة. ولفت الموقع إلى أن هذه العائلات المدعومة من بن سلمان تحظى بصعود سياسي أيضا إلى جانب التجارة والصفقات، فبالإضافة إلى وجود مقاعد في مجلس إدارة المحركات الرئيسية للاقتصاد السعودي، تم تكليف آل الفوزان وهي عائلة من مدينة الخبر الساحلية بالعديد من المسؤوليات السياسية. فمها الفوزان على سبيل المثال أصبحت المستشارة العامة للصندوق الوطني للتنمية، وهو كيان أطلقه ويديره محمد بن سلمان، ويشرف على عشرة صناديق تركز على تنويع الاقتصاد السعودي كجزء من رؤيته. كما حصلت عائلة الراجحي الموالية لولي العهد على مسؤوليات سياسية بعد بناء إمبراطورية اقتصادية ومالية إلى حد كبير، حيث يشغل أحمد بن سليمان الراجحي منصب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ عام 2018.
تتواصل مخططات دول العدوان على اليمن في تقسيم هذا البلد إلى عدة مناطق صغيرة، حيث يرى العديد من المحللين أن الأطماع الإماراتية والسعودية انكشفت من خلال ذهاب الرياض بقوتها العسكرية إلى محافظتي حضرموت والمهرة والسيطرة على هذه المحافظات التي كانت بعيدة كل البعد عن مناطق القتال، بينما ركزت أبوظبي مد نفوذها وسيطرتها على السواحل والجزر اليمنية، حيث عمدت الإمارات إلى اقتطاع مناطق باب المندب الاستراتيجية الواقعة في محافظة تعز وتأسيس محافظة باسم محافظة باب المندب وإيجاد تشكيلات عسكرية خاصة وتسليمها لطارق عفاش الموالي للإمارات. تمكنت وحدات الحشد الشعبي العراقي من ضبط كدس عتاد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية جنوب غرب كركوك، وذكر بيان لهيئة الحشد أن العملية الاستباقية تمت بالاشتراك مع الجيش العراقي في قضاء الحويجة، مشيرا إلى ورود معلومات استخبارية دقيقة بوجود كميات من العتاد في المنطقة. إلى ذلك نفذت قوات الحشد مهمة مشتركة بمنطقة الشهابي في محافظة الأنبار غرب البلاد، أسفرت عن عثورها على 20 خزانا يحوي مواد تدخل بصناعة القنابل والتفجيرات. أطلق المركز الوطني للأرصاد في السعودية تحذيرا من امتداد السيول إلى باقي المناطق في المملكة بعد أن أدت إلى غرق شخصين، وتسببت مياه الأمطار بغرق الطرق والأنفاق وتعليق الدراسة والرحلات الجوية، إضافة إلى إلحاق خسائر كبيرة بممتلكات المواطنين ومنازلهم. وطالب السكان المتضررة بالقصاص من المسؤولين في أمانة جدة بسبب إهمالهم للبنى التحتية، منددين بحرف أنظار الناس عن الواقع الخدمي السيء للحكومة عبر ما يعرف بموسم الترفيه والترويج. هدد الاتحاد التونسي للشغل باحتمال تنظيم تظاهرات في حال مواصلة تدهور القدرة الشرائية للتونسيين. أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي أكد أن المنظمة ترفض أثقال كاهل المواطن بالمزيد من الضرائب لتعبئة ميزانية الدولة للعام القادم، مشيرا إلى تفاقم أوضاع الاقتصادية سوءا في البلاد. وأعلن الطبوبي عن تحرك احتجاجي قادم لنقابي عمال قطاع النقل رفضا للضرائب سينظم نهاية الشهر الجاري. وتعاني تونس أزمة اقتصادية زادت حدتها بسبب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ بدء الرئيس قيس سعيد فرض إجراءاته الاستثنائية. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان انسحاب حزبه من المجالس الإقليمية في البلاد مطالبا بتنظيم انتخابات مبكرة. وفي أول دور علني له بمدينة راولبندي بعد محاولة الاغتيال الأخيرة، أشار خان إلى حل الحكومتين المحليتين في إقليمي خيبر والبنجاب واستقالة جميع نواب حزب أنصاف الذي يتزعمه، مؤكدا رفضه البقاء في ظل حكومة فاسدة وفق تعبيره. بالمقابل رفضت الحكومة الباكستانية تنظيم انتخابات مبكرة داعية حزب إنصاف لإلغاء التجمهر لوجود مخاطر أمنية عليه. وكانت السلطات الأمنية أغلقت مداخل إسلام آباد الرابطة براولبندي المجاورة مع إصرار مواصلة أنصار خان احتجاجاتهم. هذا واختتمت حركة الأنصاف الباكستانية المعارضة ما أسمتها مسيرة التحرير الحقيقية بمشاركة رئيس الوزراء السابق المصاب عمران خان في ظروف أمنية مشددة، لكن دون التوجه نحو العاصمة إسلام آباد. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
بعد شهر من انطلاقتها، اختتمت حركة الأنصاف المعارضة مسيرة التحرير الحقيقية بمشاركة رئيس الوزراء السابق المصاب عمران خان في ظروف أمنية مشددة، لكن دون التوجه نحو العاصمة إسلامآباد، لأن الحكومة منعت الحركة من الوصول إليها عبر إغلاق كافة المعابر المؤدية إليها بالحاويات الضخمة، ولتكتفي بالاعتصام في مدينة راولبندي المتاخمة للعاصمة.
هددونا بأن هناك تفجيرا إرهابيا سيستهدفنا، ولا نمتنع عن المشاركة لأن مطلبنا عادل، وإسقاط هذه الحكومة المستوردة هو الحل الوحيد لأن ننهض ببلدنا.
حكومة شهبات شريف المستوردة والمفروضة علينا من الخارج تقف أمام رغبة الشعب، وإقفال العاصمة أمام مسيرتنا أكبر دليل على ذلك.
عمران خان وخلال خطاب ألقاه في الاعتصام أمام مئات الآلاف من أنصاره القادمين من مختلف مناطق البلاد، حدد مسار مواجهة الحكومة المقبل من خلال عرض أجندة عمل المعارضة المستقبلية.
النظام الحالي نظام فاسد ولا يمكن أن نكون جزءا منه، لذا أعلن حل برلمان وحكومة إقليم البنجاب وخيبر بختون وبلوشستان التي نرأسها، وسننسحب من مقاعدنا في إقليم السند، وسنجبر الحكومة على الاستقالة من خلال الدستور وحقنا القانوني.
على ضوء سياسة الفراغ في الأقاليم التي أعلنها عمران خان، ستواجه الحكومة تحديا كبيرا هو الأصعب في تاريخها، لأن ذلك يعني ضرورة التوجه للانتخابات المبكرة بطبيعة الحال لإعادة تشكيل البرلمانات الإقليمية، الأمر الذي قد يفرض على حكومة شهباز شريف في إسلامآباد التوجه للمحادثات مع المعارضة من جديد.
صرح زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن هدف بلاده هو امتلاك أكبر قوة استراتيجية نووية في العالم. جاء ذلك بتصريحات لجونغ أون خلال حضوره تجربة صاروخ باليستي جديد وصفه بأنه أقوى سلاح في العالم، مضيفا أن علماء بلاده حققوا قفزة رائعة إلى الأمام في تطوير تكنولوجيا تركيب الرؤوس الحربية النووية على الصواريخ الباليستية. ويأتي هذا الإعلان بعد أن تفقد جونغ أون تجربة إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، فيما تعهد بمواجهة التهديدات النووية الأمريكية بأسلحة مماثلة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يشهد عرض الوحدات النموذجية لبحرية الجيش في جاسك جنوب إيران. اللواء سلامي يؤكد أن إيران ستحول الفتنة الأخيرة إلى مقبرة للأمريكيين والإسرائيليين. تصاعد التوتر العسكري على الحدود السورية التركية وقتلى من قصد بضربات تركية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
شهيد المحراب آية الله الشيخ الصدوقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على أديانكم. حين عرف العلماء في إيران مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم، وعلموا بالدور الذي يجب أن ينهضوا به، كانوا أولئك المجاهدين العاملين في سبيل الله، المبلغين للناس ما جاء به الأنبياء والرسل وما حدث به الأئمة الهداة. وذلك من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى، حتى إقامة حكومة العدل الإلهي ومحاربة الفساد والظلم والانحراف. وكان أول من بادر إلى ذلك العلماء الذين صدعوا بالحق من على منابرهم، وتقدموا المظاهرات، وبذلوا النفيس في طاعة الله، حتى كان منهم شهداء هم شموع تضيء للأجيال طريقها. ومن هؤلاء الذين سقوا شجرة الإسلام بدمائهم الزكية الشهيد آية الله الشيخ الصدوقي. ولد الصدوقي عام 1906 في مدينة يزد الإيرانية، وسط عائلة علمية متوسطة الحال. فأبوه الميرزا أبو طالب كان من أبرز علماء يزد. توفي ولم يبلغ شيخنا الصدوقي 67 سنة. وبعد سنتين توفيت أمه أيضاً. وعندما بلغ 20 سنة هاجر إلى إصفهان لمواصلة دراسته الدينية. بعدها هاجر إلى مدينة قم، وقد ساعده ذكاؤه وولعه في اجتياز المراحل الدراسية بسرعة، حتى أصبح مدرسا شهيرا في الحوزة العلمية فيها بعد أن نال درجة الاجتهاد.
ها يا شيخ محمد، أراك صامتا، أين ذهبت بأفكارك؟ هكذا؟
كم هو جميل لو تقام الحكومة الإسلامية في ربوعنا
هنا؟ في إيران؟
نعم.
يظهر أنك ذهبت بعيدا جدا في خيالك.
لا يا أخي، ليس هكذا. هل تتصور أن ذلك على الله بعسير؟
لا أبدا، حاشا لله. ولكن هذا الشاه اللعين وأعوانه،
مهما بلغ من عتوه وجبروته، فهل يصل إلى ما وصل إليه فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى؟
انسحبت، الحق معك.
ولكن هناك شروط ومواصفات كي نحقق ما نتمناه. يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
صدق الله.
فهذا هو شرطها.
صحيح.
متى ما رضي الله عن هؤلاء القوم، فلربما ولمصلحة هو وحده يقدرها، ربما سيحقق ما نتمناه.
أحسنت يا شيخ محمد.
أحسن الله.
ولكن قل لي، ما الذي جعلك تفكر بهذه الأفكار؟
في الحقيقة يا حاج، التقيت بالسيد الخميني.
السيد الخميني؟
نعم، عندما وصلت قم. لا تدري كم فرح ورحب بي، حل مشاكلي.
هي أخلاقه.
نعم، ذلل الصعاب التي واجهتها، اقتربت منه أكثر، وجدته شخصية تستحق الاهتمام والاحترام.
نعم، هي تستحق الاحترام.
يا أخي، له من الأفكار ما تجعلك تعتقد بل تؤمن أن الإسلام لا زال في قوة وعنفوان، فحديثه يشد الروح والقلب.
هنيئا لك.
السلام عليكما.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت أبحث عنك يا شيخ، أين أنت؟
خيرا يا حاج، خيرا إن شاء الله.
يا شيخ، جاء وفد من أهالي يزد، كانوا يسألون عنك ويرغبون لقائك.
من أهالي يزد؟ ماذا يريدون؟
يا أخي، اشتاقوا إليك، طلبوك لتعود إليهم وتهتم بتثقيف شبابهم في يزد وتدريسهم.
هنيئا لك يا شيخ محمد.
إن كان كذلك، والله ما أبخل عليهم أبدا، سأكون بإذن الله عند حسن ظنهم.
سبحان الله.
ماذا هناك؟
عندما سمع السيد الخميني منهم ذلك، قال مثل ما تقول الآن.
حقا؟ ألم أقول لك يا حاج؟
نعم يا حاج.
إذن سأتصل به قبل سفري لأتزود وأستفيد من أفكاره قبل ذهابي إلى يزد، وأستزيد من وسعة عقله.
خيرا ما تفعل يا شيخ، خيرا ما تفعل.
مارس آية الله الشيخ الصدوقي نشاطاته الإسلامية وخدماته الاجتماعية في مدينة يزد وعلى مستويات متعددة. وفي خضم الحركة السوداء التي أعلنها الشاه باسم الثورة البيضاء عام 1963 ضد علماء الدين في قم، كان الصدوقي على اتصال مباشر مع الإمام الخميني الذي قاد الانتفاضة الإسلامية الجماهيرية ضد هذه الحركة الظالمة، مما أجج مشاعر أهالي يزد ضد الشاه وأعوانه وحماقة تصرفاته في إبعاد الإمام الخميني خارج إيران.
يا شيخ، هذا هو شريط التسجيل الذي طلبته مني. رتبت فيه نداءات الإمام الخميني حسب مواضيعها.
بوركت يداك يا أخي، بوركت يداك، من فضلك كثره بما استطعت ووزعه على وجه السرعة.
سمعا.
ترى ما هي الأخبار الواردة أخيرا عن إحراق سينما ركس في أبدان؟
كما جاءنا من الأخبار يا شيخ أن القتلى وصل عددهم 500 قتيل.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما ذنب هؤلاء الأبرياء يا ميرزا؟
نعم يا سيدي.
اكتب من فضلك ما سأمليه عليك.
تفضل يا سيدي، فأنا جاهز.
اكتب: أدينك أيها الشاه بهذه الأفعال، فأنت المسؤول عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة. لن تذهب أرواح الأبرياء هدرا أبدا. أبرقها سريعا لمكتبه.
عفوا يا شيخ، لقد طبقت الأحكام العرفية في كل أنحاء البلاد، وقد منع التجول الآن في يزد، ولا أعتقد أن دائرة البليد تعمل.
لا إله، إذن ابعثوا بها لمن يوصلها بسرعة. كلا كلا، سأخرج بنفسي رافضا ومتحديا إطاعة مثل هذه الأوامر الجائحة. نعم يا شيخ، بالتأكيد سيلبي رفضك هذا كل أهالي يزد ويخرجون معك.
نعم.
مرحبا مرحبا بكل طالب حق.
أحسنت،
مرحبا بكل طالب حق.
أحسنت.
خلال عامي 1977 و1978، حيث وصلت الثورة الإسلامية ذروتها، صعد الشيخ الصدوقي من نشاطاته السياسية ضد النظام البهلوي، وعزز علاقاته مع مختلف قطاعات الشعب، ملبيا أوامر الإمام الخميني رحمه الله في ذلك، إذ كان على اتصال مباشر معه خلال مدة هجرته إلى باريس. وبعد انتصار الثورة الإسلامية عينه الإمام الخميني ممثلا عنه وإماما لجمعة يزد، فتصدى آية الله الصدوقي للمهمات الجديدة بكل براعة، خصوصا عندما فضح أعداء الثورة من المنافقين والعملاء، محذرا الشعب من أخطارهم وجرائمهم وتخريبهم. وعندما أعلنت الحرب الظالمة المفروضة على الجمهورية الإسلامية في إيران بأمر من الاستكبار العالمي،
Thank you.
شيخ، أرجوك يا شيخ، ارجع، ارجع بالله عليك، ارجع إلى مقر القيادة، فهو آمن لك. ما الذي جاء بك للخطوط الأمامية وأنت في هذه السن؟
أرجوك يا أخي، ما فرقي عنكم؟ عقيدتنا واحدة، وهدفنا هو الدفاع عن هذه الثورة وتراب هذا الوطن الذي بورك بها.
ولكن سنك يا سيدي، سنك لا يساعد على تحمل هذه المصاعب وهول هذه الانفجارات.
الحق معك، هذا امتيازكم الوحيد عني، فأنتم شباب وأنا كهل بينكم، ولكن صدقني، صدقني أن دمي ليس بأغلى من دمائكم.
حسنا يا شيخ، حسنا يا شيخ، وجودك بيننا بركة، يبعث في نفوسنا القوة والحماس. حسنا، في الأقل دعنا نحميك، كن خلفنا.
أبدا يا ولدي، أبدا، أفعل ما تفعلون، أتحمل ما تتحملون، قلت لكم لست بأفضل منكم.
موقع رقم 10، موقع رقم 10.
الموقع رقم 10 تفضل، الموقع رقم 10 تفضل.
معك مقر قيادة العمليات الحربية، تقدم صوبخ الرمشار، تقدم صوبخ الرمشار، ستشرق الشمس فيها.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
ولكن يا أخي، قذائف العدو متواصلة، الطريق أمامنا نار ودخان.
اتخذ الطريق رقم 3، فهو آمن تحت حمايتنا. أخبرني، ما حال الإخوة عندكم؟
ما عدا جريحين جروحا طفيفة، الجميع بخير. حقا، الشيخ الصدوقي معنا.
بلغ تحياتنا الحارة إليه، الله واحد.
خميني قائد، يا رفاق، يا رفاق، البشرى، البشرى،
خيرا يا
حبيب، علائم النصر يا رفاق، خرمشار ستحرر بعد قليل.
الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله،
الله أكبر، الله أكبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تفضل يا شيخ، فكل شيء جاهز، جماعة من الأخوة تبرعوا لمراقبة أطراف مقرنا وحمايته. تفضل في إلقاء محاضرتك بعد أن نبدأ بدعائنا إن شاء الله.
حسنا، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.
صدق الله العظيم،
صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في الحقيقة، اللسان عاجز عن تبيان أهمية ثورتنا الإسلامية العظيمة، فهي في الواقع ثمرة جهود الملايين من الصالحين الطيبين والآلاف من الشهداء الخالدين. علينا أن نتذكر دائما أن تلك الجهود الكريمة والدماء العزيزة التي بذلت من أجل إحياء الإسلام، نتذكر أن ذلك تم بفضل الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم. إننا حظينا بهذه الثورة الإلهية المباركة بقيادة الإمام روح الله الموسوي الخميني.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فهو الواسطة التي بعثها الله لنا لإنقاذنا من قيود الذلة والاستعباد. كما تعلمون إخوتي الكرام أن من طبيعة أي ثورة التضحية، ومن مستلزمات أي ثورة الاستشهاد، إذ لا يمكن أن تنتصر ثورة بدون شهادة، لا سيما إذا كانت الثورة من أجل الله ونصرة دينه القويم، ومن أجل إنقاذ المستضعفين وقطع دابر المجرمين والمنافقين والمستكبرين.
أحسنت.
إن الشهادة أيها الإخوة من مستلزمات العمل الثوري الإسلامي، فإذا أصيب أحد المجاهدين في سبيل الله فإن ذلك شرف جديد وإمداد آخر إلى المسيرة الإسلامية. فالجراح والشهادة مدعاة للتفاخر ومقربة من النصر الكبير، وما التضحية في سبيل ثورة عظيمة إلا دليل على الانتصار، وهو الاقتراب من تحقيق النصر الإلهي، وهو الهدف النهائي. وهل خسرت الثورة الإسلامية في إيران عندما قدمت أكثر من 70 شهيدا في لحظة واحدة عندما انفجر مقر الحزب الجمهوري؟ إذن الهدف الأساسي أيها الإخوة هو العقيدة، هو الجهاد في سبيلها حتى انتصارها، وليس الهدف الدنيا والعياذ بالله. فزخارفها البراقة زائلة لا محالة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لمس الاستكبار العالمي هذا الرصيد من العلماء في إرساء النهضة الإسلامية في إيران، فعمل بكل وسائله الخبيثة الماكرة على تحجيم دورهم وإبعادهم عن الجماهير. وبما أن جهود العلماء تؤتي أكلها كل حين، فلم يبق للمستكبرين وعملائهم المنافقين إلا الأسلوب الخسيس، ألا وهو الاغتيال والغدر، لأنهم فقدوا زمام الأمور في مستعمرتهم القديمة، وعجزوا عن عرقلة مسيرة الإسلام المتألقة. وعند صلاة الجمعة في مدينة يزد،
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام.
استشهد آية الله الصدقين.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الله أكبر.
ضاق المستكبرون به لأنه أصبح عاملا دفاع وثورة وحماسة وجهاد، فدفعوا إليه أحد أذنابهم من الخونة المنافقين ليغتاله في محرابه وفي يوم وساعة شريفة عند الله، وهي ظهر يوم الجمعة من شهر رمضان المبارك، وقد أبنه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عندما قال: إننا ورغم أسانا العميق بسبب فقدان مثل هؤلاء العظماء، إلا أن ما يخفف ذلك الأسى هو الاقتراب من تحقيق الهدف. إني فقدت صديقا عزيزا اختبرته واختبرت معنوياته العظيمة مدة تزيد على 30 عاما. لقد فقد الإسلام مؤمنا رسالية، وفقدت إيران فقيها فدائيا، وفقدت جماهير يزد مشرفا ومفكرا، ولكن الشعب في مقابل ذلك اقترب من الهدف النهائي الذي كان أمل هؤلاء الشهداء.
كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
واسجدوا لله.